بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء ونواصل فيه على بركة الله مدارسة ما بقي معنا من الأحاديث أحاديث الأربعين النووية وكنا وقفنا على الحديث 41 ونص الحديث
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث سنتكلم عليه بعون الله تعالى ونتفقه في معانيه وما اشتمل عليه من خلال 4 مباحث. المبحث الأول تخريج الحديث والنظر في درجته. هذا الحديث كما سمعنا عزاه المؤلف رحمه الله إلى كتاب الحجة، واسم الكتاب كاملا الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. والحديث أخرجه الحقيقة يعني من هو أشهر منه، وهو الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والبغوي في شرح السنة. وعلى كل الحديث إسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن رجب تصحيح هذا الحديث، وهو ينتقد الإمام النووي، قال تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، وذكر 3 وجوه لتضعيف هذا الحديث. لكن على كل حال وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح كما سيأتي، يعني هو صحيح من جهة الدراية وإن كان ضعيفا من جهة الرواية. نعم، هذا ما يتعلق بالمبحث الأول من حيث النظر الحديثي الإسنادي والنظر في درجة الحديث. المبحث الثاني معنى الهوى وأقسامه. الحديث يدور حول الهوى، وأصل الهوى المحبة، ويمكن أن نقول في تعريفه هو ميل النفس إلى ما تحب من الخير أو الشر. فميل النفس إلى ما تهواه أو إلى ما تحبه هذا هو الهوى، وعند الإطلاق ينصرف إلى الميل إلى خلاف الحق كما جاء في قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، جعل اتباع الهوى سببا يقود إلى الضلال. وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي هذا الحديث جاء بمعنى مطلق الميل كما في التعريف، قلنا في تعريفه هو ميل النفس إلى ما تحب سواء كان من الأمور الخير أو من أمور الشر، هذا هو الهوى. وبهذا يتبين أن الهوى قسمان، هوى محمود وهوى مذموم. فالهوى المحمود هو ميل النفس إلى ما يوافق الشرع، ميل النفس إلى أي أمر من الأمور التي جاء بها الشرع وحث عليها ورغب فيها، هذا هوى محمود. والنوع أو القسم الثاني الهوى المذموم هو ميل النفس إلى ما يخالف الشرع. ولهذا القسم بوابتان مشهورتان مشرعتان هما بوابة الشبهات وبوابة الشهوات. نعم، المبحث الثالث الاتباع فضله وضوابطه. وهذا الحديث طبعا يشير إلى قضية أن الإنسان يحكم هواه ومراداته وتوجهاته بأن يصرفها ويوجهها إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا، هذا هو الاتباع. فدل الحديث إذن على أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب ما جاء به ويكره ما نهى عنه أو حذر منه. وهذا المعنى جاء في القرآن أيضا في عدة مواضع كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا جاء في القرآن ذم من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، يعني أن يكون هواه مخالفا لمراد الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. لاحظ النتيجة واحدة والفعل مختلف، كراهة ما أنزله الله أو اتباع ما سخطه الله وكرهه، والمؤدى واحد في الآيتين. إذن الخلاصة أو المؤدى أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الاتباع والانقياد. ليست المسألة مجرد محبة، لا، المحبة هذه تبعث الإنسان على العمل، تبعثه على الاتباع، تبعثه على الانقياد، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد سبق الكلام عن الاتباع وفضله وضوابطه في شرح الحديث الخامس من هذه الأربعين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المبحث الرابع والأخير في هذا الحديث اتباع الهوى، وقد تكاثرت النصوص في ذم اتباع الهوى والتحذير منه، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، استمع، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، رواه البزار بسند حسن. وقال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وقال الإمام الشعبي رحمه الله: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. ومما يوقع العبد في اتباع الهوى عدة أمور حقيقة، نذكر منها بعض الأمثلة والأشهر: ضعف الإيمان، فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه ضعف الحاجز، فبالتالي تميل نفسه ومحبته إلى اتباع ما يخالف الشرع. أيضا مما يوقع الإنسان في اتباع الهوى الحسد، والحسد يعني داء، وما خلا جسد من حسد، لكن المؤمن يخفيه والضعيف يبديه ويتبع أثره. مما يوقع العبد في اتباع الهوى مجالسة أهل الأهواء، سواء كانت هذه المجالسة حسية أو مجالسة معنوية، كما هو الواقع الآن بالمتابعة مثلا. إياك أن تتابع من يفتح عليك مصاريع الهوى في مواقع التواصل، هذه على اختلاف أنواعها وأشكالها. يعني كما نقول: لا تجالس إلا من تستفيد، فكذلك لا تتابع إلا من تستفيد منه. والحذر الحذر ممن يضرك أو يضيع عليك أوقاتك، سواء كان هذا صاحب الحساب يعني هواه في أمور الشهوات أو في أمور الشبهات. أيضا مما يوقع العبد في اتباع الهوى التعلق بالدنيا، الإنسان إذا تعلق قلبه بالدنيا تعلقا زائدا عن الحد، هذا جعله يتبع هواه. أيضا من الأمور التي توقع العبد في الهوى الغلو في المحبة أو الغلو في البغض. يعني إنسان مثلا الذي يتعصب لشيخه، هذا أحيانا ويحبه ويجله، قد يوقع هذا الغلو إذا زاد عن الحد في اتباع الهوى، فيعني يرد مثلا الخطأ الذي وقع فيه الشيخ ويتبع هواه نصرة لشيخه أو غير ذلك، مثلا القبيلة أو البلد أو الصديق أو غير ذلك من الأمور. الغلو دائما في المحبة أو في البغض قد يقود الإنسان إلى اتباع هواه. وعلى كل، إذا اتبع المرء هواه فلا تسل عن ضلاله واضطرابه، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى الردى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم وأرجو أن نتأمله أيها الإخوة، يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. والإمام ابن رجب رحمه الله له عبارة جميلة في هذا المعنى، يقول: جميع المعاصي، لاحظ جميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله، وربما تجاوز الأمر حده حتى يكون الهوى معبودا. نعم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى قد يعني يتطور الأمر حتى يكون إلها يعبد، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وأول ما يسعى فيه العبد في مدافعة الهوى ورفعه أن يخشى ربه، وأن يجاهد نفسه ويحاسبها عن كل هوى من أهواء النفس المضلة، ويتسلح بسلاح الإيمان والعلم والصبر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. الله أكبر، جهاد، أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا لا ننسى أن يلهج العبد بالدعاء إلى ربه ومولاه، ويتضرع في صلاح قلبه وهواه، وأن يكون هواه كما جاء في الحديث تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث. ننتقل بعد هذا إلى الحديث 42، وهو الحديث الأخير في هذه 40 المباركة.
عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
هذا حديث قدسي من كلام الله تعالى، يسمى الحديث القدسي، وقد سبق الكلام عليه في حديث سابق. وهذا الحديث يفيد بعض أسباب المغفرة، يعني موضوع الحديث باختصار أشار إلى ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وهذا الحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب، وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وهو كتاب من كتب الحديث، وشرطه في هذا الكتاب أن يخرج أحاديث مقبولة ليست في الصحيحين. والحديث قال عنه ابن رجب: إسناده لا بأس به، وحسنه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث في درجة الحسن، والحسن في دائرة المقبول. والجملة الأخيرة هذه ثابتة في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا ثابت في الصحيح. الحاصل أن هذا الحديث كما أشرت قبل قليل تضمن ثلاثة أسباب للمغفرة: الدعاء مع الرجاء، والاستغفار، والتوحيد. ولعلي أتكلم على كل واحد منها باختصار، ونفرد له مبحثا إن شاء الله. المبحث الأول: الدعاء مع الرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أعظم فضل الله. فما هو الدعاء؟ الدعاء هو التوجه إلى الله تعالى وسؤاله تحقيق مطلوب أو دفع مكروه أو التذلل له بالطاعة. هذا التعريف حينما نتأمل نجد أنه يشمل قسمي الدعاء، لأن الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وسبق ذكر هذا يعني في مناسبات سابقة، لكن من باب التذكير والمراجعة: دعاء المسألة هو الطلب، يعني طلب ما ينفعك من تحصيل مطلوب أو دفع مكروه. حينما تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أجرني من النار، هذا كله دعاء مسألة: اللهم ارزقني كذا، واحفظني كذا، واشفني وعافني ونحو ذلك، هذا كله طلب، طلب دعاء مسألة. دعاء العبادة المقصود به التعبد، يعني العبادات مهما كان جنسها ونوعها، كل عبادة هي دعاء عبادة، يعني دعاء العبادة مرادف للعبادة. الصلاة دعاء عبادة، هي عبادة، وأيضا يصح أن يقال عنها دعاء عبادة. الصوم وهكذا، لأن هذا المصلي أو الصائم يعني لسان حاله حينما يعني لماذا تصلي، لماذا تصوم؟ قال: طمعا أن يغفر لي ربي ويدخلني جنته ويجيرني من عذابه. فلسان حالك يعني كأنه يسأل الله بلسان بصيغة الطلب. وسبق الكلام الحقيقة على فضل الدعاء وأسباب إجابته وآدابه في شرح الحديث العاشر: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكرنا هذه المسائل ذكرناها موضحة. وأيضا سبق الكلام على منزلة الدعاء وأقسامه في شرح الحديث 19: احفظ الله يحفظك، في عند جملة: إذا سألت فاسأل الله. فهذا كله سبق. وأما الرجاء فما هو الرجاء؟ الرجاء يعني الاستبشار بجود الرب تعالى وفضله، والنظر إلى سعة رحمته. هذا المعنى القلبي هو الرجاء، هو عبودية، تعلق بالله البر الرحيم المحسن اللطيف الكريم، عمل جليل من أعمال القلوب. ولهذا قوة الرجاء على حسب قوة معرفة العبد بربه وبأسمائه وصفاته. كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف وأيضا له أرجع. والرجاء هو محرك الجوارح إلى الطاعات، والرجاء هو سائقها إلى دار الكرامات، فيحول المشقات إلى لذات، لأنه يرجو ما عند ربه، يوقن ويؤمن بأن الله سيثيبه ثوابا لا نظير له، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المسلم الحقيقة في سيره وحياته لا ينفك عن الرجاء أبدا، لأنه إما بين ذنب فهو يرجو مغفرة الله، أو عمل صالح فهو يرجو القبول والثواب، أو هو في استقامة فهو يرجو الثبات، أو يعني في الآخرة وهو يرجو جنة الله ويرجو السلامة من عذابه. قال ابن رجب رحمه الله: من أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. اتفق عليه. ولكن الرجاء الذي نتحدث عنه هو رجاء العاملين، رجاء الصادقين، رجاء المؤمنين، الرجاء الذي يكون بعد العمل. أما الرجاء بدون عمل فهذا رجاء المغرورين. نعم. ولهذا تأمل، هذا ورد في عدة آيات لكن سأذكر مثالا واحدا فقط في قوله تعالى، وتأملوا معي هذه الآية، قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فلاحظ، هؤلاء قوم هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا المهج رخيصة لله تعالى، وبعد ذلك هؤلاء هم الذين يرجون. فالرجاء الحق يسبقه عمل، يسبقه عمل صادق. نعم. وما أحسن قول القائل: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. طيب، المبحث الثاني وهو الجملة الثانية في الحديث: الاستغفار. قال الله تعالى في الحديث: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عنان السماء ما هو؟ عنان السماء هو السحاب، يعني تصور إنسان ذنوبه يعني من كثرتها وارتفاعها أنها وصلت إلى السحاب، هذا كناية عن كثرتها وعظمها. يقول الله: لو بلغت ذنوبك يا ابن آدم إلى السحاب لكنك استغفرتني فإنني أغفر لك. فالاستغفار هو طلب المغفرة. وما هي المغفرة؟ كثيرا ما نسمع وكثيرا ما نقول ونردد في الصلاة وخارج الصلاة: اللهم اغفر لي. لكن لو سألت، يعني لو سألت أو سأل كل منا نفسه، ما هي المغفرة؟ المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني جمعت بين أمرين: ستر وتجاوز، وليس بينهما تلازم، لأنه قد يكون أحيانا ستر لكن لا ما في تجاوز، وأحيانا تجاوز بدون ستر. لكن مغفرة الله الحمد لله يعني جمعت الأمرين، ستر الله عليك وتجاوز عنك، ستر الله على هذا الذنب وتجاوز عنه. فهي مأخوذة من المغفر، والمغفر كما تعلمون لباس من حديد، يعني كان المقاتل في السابق يضعه على رأسه ليقيه ضربات السهام والسيوف، وهذا المغفر يستر الرأس ويقيه، جمع بين الستر والوقاية. فالمقصود قولنا اللهم اغفرني ذنوبي يعني استرها يا رب وتجاوز عني فلا تؤاخذني بها، حتى لا يعني لا تؤاخذني بها عقوبة أو فضيحة. هذا معنى الاستغفار أو المغفرة. الاستغفار قلنا طلب المغفرة، والمغفرة هي هذا. والاستغفار في القرآن وفي النصوص يرد على صورتين: استغفار مفرد عن التوبة، واستغفار مقرون بالتوبة. فالأول الصورة الأولى الاستغفار المفرد عن التوبة، يعني ذكر الاستغفار ولم يذكر معه التوبة، فيكون معناه كالتوبة، يعني هو كما ذكرنا معناه قبل قليل، بل هو التوبة كما قال ابن القيم، قال هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. الصورة الثانية الاستغفار المقرون بالتوبة، وهذا ورد في القرآن في مواضع: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقد تكرر في عدة آيات. فهنا يكون الاستغفار معناه عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع من الذنوب بالقلوب والجوارح. والاستغفار شأنه عظيم، حث الله عليه وأمر به خواص خلقه وصفوة رسله، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من خلق الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه من ربه، وقال عن نفسه والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة كما في صحيح البخاري. فمهما عظم ذنبك أيها المسلم، ومهما كبرت معصيتك، فعفو الله أعظم ومغفرته أوسع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فحينما تقع في الذنب، وكلنا خطاء، فقد شرعت لنا صلاة نتطهر بها من أوضار الذنب ونغتسل بها من دنس الخطيئة، هي صلاة التوبة والاستغفار. وهذه الصلاة مشروعة ومستحبة باتفاق المذاهب الأربعة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وأفضل الاستغفار ما سبقه ثناء وتعظيم لله وإقرار بالذنب والحاجة من العبد والافتقار، وهو سيد الاستغفار الذي جاء في الحديث وورد فضله العظيم. ووصيتي لنفسي ولمن يسمعني ألا تتركه كل صباح ومساء. وقال قتادة رحمه الله إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار. فنسأل الله يلهمنا الاستغفار وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. طيب، المبحث الثالث وهي الجملة الثالثة في الحديث التوحيد. قال الله تعالى في الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بقراب الأرض، قراب الأرض يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها، يعني تخيل إنسان جاء بما يقارب ملؤ الأرض خطايا، لكنه جاء موحدا لم يشرك بالله شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. فالله عز وجل قال لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به ويجب له. واصطلح العلماء على أنها 3 أشياء: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد سبق الكلام على التوحيد ومسائله والشرك ومسائله في شرح كتاب التوحيد. هذا الحديث دل على أن من جاء موحدا ومعه خطايا كثيرة تقارب ملء الأرض، فإن الله تعالى يقابلها بمغفرة تقاربها أيضا، تقارب ملء الأرض. لكن هذا الإطلاق في الحديث مقيد بمشيئة الله تعالى، هذا القيد نقيد به هذا الإطلاق في الحديث. من أين أتينا به؟ أتينا به من الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن بقيد: لمن يشاء. فلهذا يعني الذي مات موحدا ومعه ذنوب وكبائر ومعاصي هذا أمره إلى الله، إن شاء غفر له كما في هذا الحديث، وإن شاء أخذه بذنوبه، لكن إذا أخذ بذنوبه فإنه يعاقب على قدر هذه الذنوب، وعاقبته أنه لا يخلد في النار بل يخرج منها يوما من الدهر، ثم يكون مآله إلى الجنة. فإذا الإطلاق في هذا الحديث يقيد بالقيد المذكور في الآية، وهو مشيئة الله تعالى. نعم، هذا ما يتضمنه هذا الحديث، وهو ثلاثة أسباب لحصول مغفرة الله تعالى. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. وما أحسن ختام المؤلف في هذا الحديث تفاؤلا بأن الله يختم لنا بمغفرته، كما ختم الشيخ هذا المتن المبارك بهذا الحديث. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على أحاديث هذه الأربعين المباركة. وأوصي نفسي أيها الإخوة وإياكم أن نتعاهد هذه الأربعين، فإنها أحاديث عظيمة الحقيقة، تمثل أصول وقواعد عظيمة في الدين، يعني انتقاها الإمام ابن الصلاح ثم النووي، وانتخبوا هذه الأحاديث التي يدور عليها قواعد الإسلام وأصوله. فحري بالمسلم وطالب العلم خصوصا أن تكون له عناية بهذه الأربعين حفظا أو تكرارا، وأيضا مراجعة ما تضمنته من المعاني والفوائد. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته ويسقينا من حوضه المورود، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.